الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الأحكام والأحكام جمع حكم والمراد بيان الأحكام وبيان الأحكام وشروطه أو الحكم وشروطه والحاكم والخليفة أو الأمير أو القاضي والحاكم على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى فهو أحكم الحاكمين ويطلق على غير الله عز وجل مقيدا كالملك فالله ملك الملوك سبحانه وتعالى على الإطلاق وعلى الحقيقة والملوك ملوك كذلك. ثم قال البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهذه الأحاديث تدل على وجوب طاعة الأمير وطاعة ولي الأمر وطاعة المسؤول في كل ولاية سواء صغرت هذه الولاية أو كبرت فمدير المدرسة راع يجب أن يسمع له ويطاع، مدير الشركة، إمام المسجد، وهكذا في كل مكان له مسؤول يجب أن يطاع فيما هو فيه. فطاعته من طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم من طاعة الله جل وعلا. وهذا بخلاف ما يفعله الناس اليوم أنهم يظنون أن الطاعة فقط متعلقة بطاعة الإمام الأكبر ويخرجون عن طاعة المسؤولين في كل شيء في أي مؤسسة أو شركة أو نحو ذلك. يجب عليه أن يسمع ويطيع، فإن هذا من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولو كان فاسقا يجب طاعته، لكن في طاعة الله، بحيث لو عصى لا يطاع في المعصية، فقط يعصى إذا عصى الله سبحانه وتعالى. وإلا إذا كان إذا أمر بأمر ليس فيه معصية فيطاع في ذلك ولو كان أمرا مباحا كالدوام مثلا دوام الساعة كذا تعالى الساعة كذا يجب عليه أن يأتي الساعة كذا بنفس الوقت المحدد ولا يجوز له أي تأخير في هذا. كما يدل هذا الحديث كذلك على أن الواجب على ولي الأمر أن يأمر بطاعة الله وأن يحث الناس أو على من تحت يده على طاعة الله جل وعلا وأن يأخذهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب الأمراء من قريش. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية وهم عنده في وفد من قريش أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله ولا يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولئك جهالكم فإياكم والأمانية التي تضلوا أهلها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين. تابعه نعيم عن ابن مبارك عن معمر عن الزهري عن محمد بن جبير. وهذه أحاديث كثيرة في هذا المعنى ألا إن الأمراء من قريش ما أقاموا ثلاثا أو ما أقاموا الدين. والحديث الأئمة من قريش ولما ذكر أنه سيملك رجل من قحطان أنكر ذلك وليس له أن ينكر وقد جاءت حديث بهذا لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه إذ فرق بين أن يولي الناس رجلا من قحطان فالخلافة والإمامة في قريش وبين أن يتولى رجل من قحطان بالقوة ويتغلب فهنا يجب عليهم أن يطيعوا له إن كان مسلما ويذعن له ما حكم فيهم كتاب الله سبحانه وتعالى فحينئذ لا تعارض بين الحديثين. لذلك قال هنا وقد يكون معناه أن قحطانيا يخرج في ناحية من النواحي فلا يعارض حديث معاوية ويكون الأمر في حديث معاوية الخلافة. وقال أحد العلماء أيضا قال أنه يجوز أن يكون ملك يغلب على الناس من غير أن يكون خليفا وقد تكون له الخلافة العظمى بالقوة والقهر والغلبة. والمقصود أن على العبد إذا سمع حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يسلم له وأن يدعن له. وقد وفي نفس الوقت إذا جاءت الأحاديث مخالفة للأحاديث الصريحة الصحيحة ولا يعرف صحتها فينبغي أن تعرض على الأصول العامة في نقد المتون، فإن استطعنا أن نجمع بينها وإلا فيرجح الراجح منها. ذهب اتفاق جمهور العلماء، ومن قبل جمهور العلماء اتفق الصحابة على أن الإمامة شرط، على أن القرشية شرط في الإمامة، وأن يكون قرشيا، ولم يخالف في هذا ولم يشتهر الخلاف إلا عن الخوارج والمعتزلة، فقال يجوز أن يكون الإمام غير قرشي، ويستحق الإمام من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أم عجميا، وهذا قول الخوارج والمعتزلة. ومن قال بهذا في الحقيقة إنما قال هذا من رأيه وهواه وعقله، ولا دليل معه على هذا. وممن تسمى بأمير المؤمنين من غير الخوارج من قام على الحجاج كابن الأشعث، وفي الأندلس كعبد المؤمن وذريته ببلاد المغرب، وهؤلاء دعاه الخوارج في هذا ولم يقولوا بأقوالهم ولم يتمذهبوا بآرائهم، بل كانوا أهل السنة الداعين إليها. وقد قال القاضي عياض اشترط كون الإمام قرشيا أو اشتراط كون الإمام قرشيا هو مذهب العلماء كافة، وقد عدوا في مسائل الإجماع، ولم ينقل عن أحد من السلف فيها خلاف، وكذلك من بعدهم في جميع الأمصار، ولا اعتداد بقول الخوارج وموافقة من المعتزلة لما فيه من مخالفة المسلمين. وأما الأحاديث التي وردت في هذا يعني ضد هذا في الظاهر كحديث اسمع وأطع ولو تأمر عبد حبشي، فهذا ليس فيه أن الإمامة تكون له، قد يكون أميرا بأمر من الخليفة يعمر عبدا حبشيا، لا مانع من هذا، أو يكون عبد حبشي قد تغلب بالقوة فيسمع له ويطاع. باب أجر من قضى بالحكمة، لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. نعم أي واجبات؟ نعم لذلك قلنا إذا تغلب بالقوة رجل فاجر وأتى بأحكام غير أحكام الله سبحانه وتعالى فهذا يسمع له ويطاع ما دام أنه لم يأمر بمعصية، فإذا عرفت أنه أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة، ولا تستقيم أمور الناس إلا بهذا الحال. ولأن يسمع له ويطاع في هذا مع فساده وظلمه وجبروته وفسقه خير من العصيان والفوضى، لأن الفوضى ستأتي على الأخضر واليابس، لا تبقي ولا تذر، لا تبقي خيرا. وهذا يتمرد من هنا، هذا يتمرد من هنا، هذا يتمرد من هنا، وتحدث فوضى كبيرة جدا، حتى الناس مع بعضهم البعض لا يأمن بعضهم بعضا. فهب أننا الآن جماعة مسلمين وتحت حاكم كافر أو فاجر أو فاسق، وقال القانون أن لا يبغي أحد على أحد ولا يفسد ولا يظلم أحد أحدا، هذا حكم بخير أو بشر؟ القانون هذا خير أو شر؟ خير، نعم، لأن الشريعة إن الله يأمر بالعدل، والشريعة عدل، وهذا من عدل وما في ظلم، هذا وافق الشرع هنا، وإن كان هو يفعل ذلك فقط على سبيل النظام ولم يحتسب في ذلك الأجر ويبتغي الأجر من الله، ولكن هذا النظام وافق الشرع فنحن نقبل منه، وإلا فلو لم نقبل هذا يمكن أن يدخل على بيت هذا وهذا يدخل على بيت هذا وهذا يسرق وينهب مال هذا، لا نقول لا سمع له ولا طاعة، نحن نسمع ونطيع ما دام أن هذا الأمر فيه خير وفيه صلاح، وما دام أن هذا الأمر فيه نظام. كذلك إشارة مرور في الطريق حمراء، لا لا خالف للأمر هذا، لا كافر مجرم، هذا تدخل السيارات في بعضها وتصبح فوضى، والآخر في الإشارة الأخرى نفس الشيء، وفي الإشارة الثالثة كذلك، والسيارات تضرب في بعضها. فإذا ما تستقيم الأمور إلا في النظام. ولذلك ذكرنا قصة يوسف عليه السلام لما كان تحت ملك هذا الملك الكافر، لا شك ولا ريب أن هذا الكافر عنده نظم تخالف الإسلام، تخالف شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك يوسف لما أخذ وتولى على هذا لا يمكن أن يقيم شرع الأنبياء كاملا، لأن الولاية والقانون من فوق عليه من هذا الحاكم أو هذا الملك، لكنه يخفف ما استطاع ويبرأ ما استطاع من مفاسد، ويحقق ما استطاع من عدل وإصلاح ومصالح. وهنا يقول العلماء ليس الفقيه الذي يقارن بين المصالح والمفاسد، الفقيه الذي يعلم شر الشرين وخير الخيرين، هذا خير وهذا خير، لكن أخير شيء وأفضل شيء فيقدمه. وكذلك يقلل ما استطاع من المفاسد ولو بقيت مفاسد موجودة، فتقليله لتلك المفاسد هذا إصلاح، هذا بذاته إصلاح. ولذلك مثال حديث الأعرابي الذي بال في المسجد، الرسول صلى الله عليه وسلم قال دعوه، هذا بول مفسدة أو لا، لكن تقليله لهذه المفسدة هذا بحد ذاته، يعني بدلا من أن يكون الرجل يبول في هذا المكان ثم ينتقل إلى مكان أخرى في إذا قطع عليه بولته، أو أنه يؤذيه في بدنه أو في جسده، هذا يعني إمساكه لهذا البول قد يضره وقد يضر بدينه ويبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها مفاسد مترتبة. لكن هناك مفسدة أصغر، مفسدة أكبر من تلك المفسدة، فلذلك أبقى النبي صلى الله عليه وسلم مفسدة الصغرى وعمل بها ويعتبر ذلك من الإصلاح وليس من الإفساد في هذه الحالة. الأدلة العامة التي يعني تدل على السمع والطاعة، اسمع وأطع، ولو تأمر عبد حبشي. نعم، أنا أقول عموما السمع والطاعة، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هذا ظالم فاجر، صحيح أو لا؟ كذلك قصة يوسف عليه السلام هذه من الحجج التي استدلوا بها على هذا الأمر. نعم، لا، واضح أنهم يعبدون غير الله، أن هؤلاء قوم نعم عبدوا غير الله سبحانه وتعالى وكانوا مشركين، هذا ما في خلاف عليه، أن ملك مصر كان كافرا، ولكن نعم نحن القاعدة أن شريعة من قبلنا من الأنبياء هي شرع لنا ما لم يخالف الشرع، لقول الله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فهذا كثير، والرسول صلى الله عليه وسلم أخذ كثيرا من النظم وأقر كثيرا من الأشياء التي كان عليها المشركون سواء في العبادات أو المعاملات، وأقر أنكحة كانت موجودة من قبل وكثير من الأمور، يعني الأنكحة التي كانت موجودة على أنحاء كما مر معنا حديث عائشة، نعم، من الأنكحة التي أبطلها وخالفت الشرع أبطلها الرسول صلى الله عليه وسلم، والباقي النكاح الذي يتناكحه الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم هذه كانت موجودة في الجاهلية وأقرها الإسلام، وكذلك كثير من المعاملات البيع والشراء أقر الرسول صلى الله عليه وسلم وضبط المسائل المخالفة التي خالفت الشرع بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. البيعة للأمير وهذا النظام كان موجود، كذلك ختم الكتب لم تكن موجودة عند العرب ولم تكن موجودة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا أنهم لا يقبلون كتابا إلا مختوما، فأقر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم واتخذ الختم وأصبح موجودا في الدولة الإسلامية، بل ما من كتاب إلا يختم بختم، هذا نظام وضعوه هم وعجبهم، يعني ليس فيه مخالفة والرسول صلى الله عليه وسلم أقر. فإذا أي قانون إذا لم يخالف الشرع فلا مانع من العمل به والأخذ به، المدام أنه ليس مخالفا لشرع الله سبحانه وتعالى، إذا خالف لا. لا نحن نتكلم على الوجوب. نعم ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك، يعني نعم يجب علينا أن نعمل بهذا الذي لم يخالف الإسلام، وإلا فتحنا باب شر من الفوضى العظيم. والشريعة ما جاءت أبدا بالفوضى، ما جاءت أبدا بالفوضى. وفرق بين أن تبايع إمام بيع الإسلام وبين أن تسمع له وتطيع لأنه هو ولي أمر. رضيت أم أبيت؟ رضيت أم أبيت؟ وذكرنا من قبل أيضا النجاشي، وأنه كان ملكا وحكم بأي شيء، بشريعته وضعه السابق. وهكذا يا إخوان، يعني كثير من الأمور على هذا النحو. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما لمن كان مسلما تحت الكفار خالفوا نظمهم وخالفوا، لا، احنا ما أمرنا أن نخالف كل نظم وكل أصل عندهم. نعم، والذين هاجروا الهجرة الأولى والهجرة الثانية للحبشة كذلك قالوا أنكم ستكون عند رجل لا يظلم الناس عنده، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الروم وأنهم فيهم عدل عن غيرهم، حديث عمرو بن العاص الذي في صحيح مسلم. لكن إيش قال في وصفهم؟ إن فيهم أكثرهم أخذا على يد الظالم، وأنهم يعني لا يظلمون. فكثير يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مدحهم في هذا. واجب طبعا. نعم نعم، كيف فرض فرضنا
هذا فرض، الطاعة إلى غير مشرك هذا أيضا فرض، لا يوجد بين المصائب
فرق من حيث الفرضية. لا، في جهات كثيرة تختلف، يعني من جهة الدولة الإسلامية أنت لها حقوق عليك عدة تختلف عن الدولة الكافرة، فأنت هذه تواليها قلبا وقالبا، تحبها وتواليها وتعزها وتنصرها وتدافع عنها بقلبك وفي غيبتهم. وإذا سمعت أحدا يتكلم يعني في إمام من أئمة المسلمين، لا، بل يجب أن توقره ولا يجب أن تعزه. من أهان سلطان الله أهانه الله، ولو تقبل يده تقبل رأسه احترام عظيم وتجليل وإجلال لهذا الإمام والسلطان المسلم، فإنه من أعظم ما يقوم به هذا العمل الجليل الذي يقوم به، عمل عظيم جدا. بعكس الكافر إنك تبغضه وتكره ما هو عليه وكذا، لكن تسمع وتطيع. بعكس الظالم، فهل أنت الآن قد يكون عندك حاكم مسلم فاسق وحاكم آخر مسلم من الصالحين، فهل يستويان؟ لا يستويان. فإذا من هذه الحيثية لا يستويان. أما من حيث أنك يعني تطيعه في النظام تطيعه في النظام هذا كهذا، وهذا يجب عليك وهذا يجب عليك. هذه معصية، هي طاعة أو معصية؟ حتى لو مسلم الآن أمرك أن تقتل مسلما، لو مسلم، لو حاكم مسلم ليس فلان وفلان، لو حاكم مسلم أمرك بقتل إخوانك المسلمين لا يجوز لك أن تفعلها في ظلم، يعني في ظلم لا يجوز. لا، خلينا نقول أنه تحت حكمه تحت ملكه كأي يعني أناس في تحت حكم كفار، فيسمع له ويطيع في غير المعصية، العالم أن هذا ظلم لا يظلم. لكن الآن لا أقول لك لو حاكم، لو جار لك نصراني وزوجته في البيت وحدها، وجاء مسلم أراد أن يعتدي عليها على عرضها أو يصرف البيت واستغاثت بك، تغيثها أو لا؟ تغيثها. طيب، على الوجوب أو يعني هذا أمر مستحب؟ يجب، صحيح؟ صحيح أو لا؟ فلأن نصرة المظلوم سواء كان كافرا أو مسلما الحمد لله هذا في الإسلام. فإن كان هذا جار من الجيران، فكيف إذا كان حاكم وأمرك بالقتال معه لأجل دفع ظلم ظالم صائل دولة هادمة مثلا من دول الظالمة الباغية ليس من المسلمين، تسمع له وتطيع أو لا؟ تسمع وتطيع له في هذا الأمر، ويجب عليك نصرته. المهم نحن لا، يعني أنت الآن مثل ما قلت لك نظام في مدرسة من المدارس، أنت مدرس قال لك الدوام يبدأ الساعة 8، تقول لا أنا أريد دليل من الشرع يدل على أنني أداوم الساعة 8. لا، لا يمكن هذا. لا انت قول نعم، لا لا، هو الآن تتكلم أنت عن شيء جزاك الله خير، وهو يتكلم عن شيء آخر. هو الآن في دولة موجود ومن أهل البلاد، والحاكم مثلا علماني لا يرضى الإسلام ولا، لكن له نظم. فأقول بارك الله فيكم، الآن مثلا عندكم إذا قال لك الحاكم عندكم نظام أن يجب بالإكراه ابنتك التي بلغ سن المدرسة أن تؤخذ إلى المدرسة المختلطة بين الأولاد والبنات، هذه معصية أو لا؟ معصية، القانون بهذا، وفيها غرامة كل يوم كذا، صحيح أو لا؟ فأنت
في هذا الأمر تسمع أو لا؟ لا تسمع، معصية هذه مخالفة شرعية إن استطعت أن تخرج منها. كذلك الضرائب التي تفرض والمكوس التي تؤخذ على الناس بغير حق، المال باطل لا تؤدي، لو استطعت أن تخرج من هذا أخرج منه. لكن النظم، قلنا نظم المرور، نظم الإدارة، نظم كذا، إذا ما خالفت الشرع في شيء فلك أن تسمع وتطيع، وهكذا في كل المعاملات. فالشريعة ما جاءت ولله الحمد إلا العدل وإقامة العدل، ولا يمكن أن تقوم قائمة للناس إلا على هذا النحو، وإلا كانت فوضى وحمل الإنسان نفسه ما لا يتحمل. نعم. في حلق لحية، في معاصي وزن، لا 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 يفعل، إذا استطاع أن لا يفعل لا يفعل. نعم. حتى هذا في بعض دول المسلمين موجود، فلا يفعل. نعم، هذه مسألة أخرى، إذا استطاع أن يفر في بعض البلاد لا يستطيع، حتى لا يستخرج زوجة والسفر، ولا يستطيع أن يخرج. نعم. فالقضاء بارك الله فيكم ينبغي أن يكون بالإسلام، وهذا من أعظم القربات عند الله سبحانه وتعالى. رجل آتاه الله حكمة، يعني كتاب وسنة، فهو يقضي بها ويعلمها، هذا هو يعني من أعمال الصالحة العظيم. وهكذا قام الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة الذين قاموا بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن السلف من كان يخاف ويتورع عن الولاية، بل النبي صلى الله عليه وسلم حث بعض الصحابة على ألا يتأمر على اثنين كأبي ذر، قال إنك ضعيف، إنك رجل ضعيف فلا تأمرن على اثنين. وقال في أسامة وأبيه إنه لخليق بالإمارة، فهناك صفات ينبغي أن تتوفر في هذا الأمير من الحنكة والذكاء والقوة. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية والله عز وجل قد يؤيد هذا الدين ويقويه بالفاجر القوي خير من أن يؤيد بالصالح الضعيف، قد يكون صالح وليس فيه فساد ولكنه ضعيف ليس عنده قوة، وهناك أحيانا يكون فاجر ولكن عنده قوة يخاف منه، فإذا انتصر الحق نصره، فإن الله يؤيد هذا الدين برجل الفاجر، فلأن هذا صلاحه على نفسه، لكن هذا خيره على غيره، وقوته تنفع غيره. نعم. قال باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس يرويه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهليا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا، فغضب عليهم وقال: أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: قد عزمت عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخلتم فيها فجمعوا حطبا وأوقدوا نارا، فلما هموا بالدخول قاموا فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض، فقال بعضهم: إنما تبعنا النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ خمدت النار وسكن غضبه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. أبو طياح يزيد بن حميد وحماد بن زيد والجعد أبو عثمان وأبو رجاء الأطاردي المراد بن الحان. وهذه الأحاديث كلها في السمع والطاعة ما لم يؤمر بالمعصية. قال: باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها. قال حدثنا حجاج بن منهاج قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. قال: باب من سأل الإمارة وكل إليها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن قال حدثني عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة فإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ما لا نولي هذا الأمر من طلبه. فلا ينبغي أن يسأل الناس الإمارة والقضاء ونحو ذلك، فإن هذا مما يسقط الإعانة، والله سبحانه وتعالى لا يعين الإنسان إذا طلب العمل وطلب الإمارة، ولا وغالبا لا يوفق. ولذلك يكره طلب القضاء والحسبة ونحو ذلك. والحسبة يعني الأمر المعروف عن المنكر. والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، ويونس بن عبيد، وعبد الوارث بن سعيد بن جثمان، وأبو معمر عبد الله بن عمرو. ومن طلب القضاء أعانه الله من لم يطلب القضاء أعانه الله عز وجل، وإذا أكره على ذلك أعانه الله. وكان السلف يفرون من هذا، يفرون ورعنه. نعم، العمل، عمل الحكومة كله داخل في هذا، الولايات، واحد والي، مدير مؤسسة، مدير شركة للحاكم، غير الأجير الذي يستأجر، لا، الذي يعطى راتب من الحكومة شيء، والذي يكون أجيرا على عمل خاص شيء آخر. فلأن الذي يكون عند الحكومة يكون أولا المال، مال عام الذي أعطاه، وثانيا يكون فيها يعني ميزات أخرى غير الإجارة، ميزات أخرى، يعني ممكن ألا يعمل وراتبه كما هو. فالإمام يقول له لا، انتظر، لا تأتي، أو دوام قليل أو نحو ذلك، فالعمل ماشي. فلذلك لا ينبغي أن يكون حريصا على التولية وأن يتولى هذا المكان إلا أن يستعمله، ثم يخشى منه أن يكون قاصدا لشيء آخر ومآرب أخرى في نفسه، وفائدة تأتيه من وراء هذه الوظيفة وهذه المكانة وهذه الولاية، أن يتدرج ليصل بولايته إلى مناصب أخرى. نعم. شوف بارك الله فيك، الدخول هنا ليس هو دخول جهنم، وإنما هذا نوع يقول العلماء من التعريض من النبي صلى الله عليه وسلم للزجر عن هذا الفعل، وليس هو دخول لجهنم بهذا الفعل، لا سيما وأنهم يريدون الحق ويريدون وجه الله سبحانه وتعالى ويريدون الطاعة. لكن يبين أن مثل هذا يمكن بعد ذلك أن يكون معصية يستوجب بها صاحبها النار. لكن يبقى إشكال في هذا الحديث، وهو قول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض. وقال سليمان: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فكيف يجمع بينه وبين هذا الحديث؟ ها، بالنسبة لسليمان طبعا طلب من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما له علاقة بالموضوع، هذا في أي دعاء. وأما يوسف فهذا الأمر يحتمل، يعني يوجه بتوجيهين، هذه الآية توجه بتوجيهين: توجيه أنه رأى المصلحة في توليته أرجح، وأنه المسلم الوحيد الذي يكون جديرا بهذا المكان. وكما قلنا، إذا دخل في مكان وأراد الإصلاح
وكان المنصب لأجل هذا لا مانع منه بهذا القيد، كما كان يقول بعضهم على الخبير سقط ونحو ذلك. يعني أحيانا نقول أنا الذي أفعل كذا، ومثل هذا معروف إذا غلب على الظن أنه وترجح أنه يصلح وأنه لا يوجد بديل له. والتوجيه الآخر وهو هذا التوجيه أن الملك قال له إنك اليوم لدينا مكين أمين، مكين ممكن، فكأنه قال أما وقد مكنتني في الأرض واستأمنتني فاجعلني على مكان أصبح فيه وأنسب لي أن أكون في المكان الفلاني. إن هو ما خيره في أصل الولاية، الولاية موجودة الآن، ولكن في أي عمل تكون، كأنه قال أكون في هذا العمل أن تجعلني على خزائن الأرض. هذا جيد، لكن نحن الآن كي لا يستدل المستدل على جواز أن يرشح الإنسان نفسه للولايات لهذا، نقول إذا كان النبي من الأنبياء طلب الولاية نقول هذا خطأ، ولم يطلبها ابتداء، بل هو لما مكن وجعل في الولاية، لكن تحديد أي نوع من الولاية تكون هذا الذي حدده هو. من أقول في توجيهين لهذا، لكن توجيه ثاني أوجه وأوضح، صحيح أو لا؟ ها؟ صح أو لا يا إخوان؟ يفتح أبوابنا. نعم، لكن نتكلم الآن يعني شيخ الإسلام تيمية أخذ بالتوجيه الأول، ترى مجموعة فتاوى له كلام نفيس جدا في هذا في الحقيقة، ولكن نحن نتكلم على يعني الآية واضحة في على التوجيه الثاني أكثر وأوضح من هذا التوجيه الأول. نعم، الدعاء، دعاء باب ما يكره من الحرص على الإمارة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري على أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وقال محمد بن بشار حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة قوله قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من قومي، فقال أحد الرجلين أمرنا يا رسول الله، وقال الآخر مثله، فقال إنا لا نولي هذا من سأله ولا من حرص عليه. من أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، والإسناد الآخر سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن أبي هريرة. يعني موقوفا على أبي هريرة. ولا مانع من أن يصح موقوفا من أن يصح مرفوعا، والموقوف هنا في حكم المرفوع لأنه إخبار بالغيب بأمر لا مجال للرأي فيه. ونعم الشيء الإمارة لمن أخذها بحقها وحلها، وبئس الشيء الإمارة لمن أخذها بغير حقها تكون عليه حسرة يوم القيامة، إنها خزي يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذ بحقها وأدى الذي عليه فيها. وهذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف. ودخل فيها من غير أهلية ولم يعدل وفرط، فإنه جاز بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدلا فيها فأجره عظيم كما تظاهر به الأخبار، ولكنه خطر. ولذلك كثير من السلف كانوا يهربون يفرون إلى بلاد أخرى إذا أريدوا على الإمارة والقضاء. وفي هذا الحديث أن الإمارة إما أن يكون صاحبها مؤديا لحقها ففيها الخير العظيم والأجر الجزيل، وإما أن لا يقوم بها فيكون الخزي والندامة يوم القيامة. فيه أن من تواضع لله رفعه، وفيه عدم جواز الحرص على الإمارة والزعامة والرياسة والإمامة، والتصدر وفيه وجوب قبول الولاية لمن كان متأهلا لذلك، ولم يكن أحد أفضل منه، نعم حتى في إمارة السفر. نعم. قال: باب من استرعي رعية فلم ينصح. قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عبيد الله بن زياد عاد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال له معقل: إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية فلم يحطها بنصفه لم يجد رائحة الجنة. قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا حسين بن جعفي قال زائدة ذكره هشام عن الحسن قال: أتينا معقيل بن يسار نعوده، فدخل علينا عبيد الله فقال له معقل:
أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما من وال يلي رعية من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. أبو نعيم فضل بن تيمية وأبو الأشهب جعفر بن حيان والحسن أبو الحسن البصري. وفي هذا نصح ولاة الأمر والظلم منهم وفيه أن النصح لولاة الأمر يكون سرا وعبيد الله بن زياد الذي كان يقال له عبيد الله عبيد يعني عبيد الله بن زياد زياد الذي يقال له ابن أبيه وهذا ابن أخي معاوية يعني انتسب إليه كان يقال له زياد بن أبي سفيان استلحقه معاوية وكان غلاما سفيها يسفك الدماء سفكا شديدا فذكر له هذا الحديث فدخل عليه ذات يوم فقال له: انتهي عما أراك تصنع. فقال له: وما أنت وذاك؟ قال: ثم خرج إلى المسجد فقلنا له: ما كنت تصنع بكلام هذا السفيه على رؤوس الناس؟ فقال: إنه كان عندي علم فأحببت أن لا أموت حتى أقول به على رؤوس الناس. ثم قام فما لبث أن مرض مرضه الذي توفي فيه فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده. فقال: لولا أني ميت ما حدثتك. فإيش حدثه لما دخل إليه؟ حدثه بهذا الحديث فقال: اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال له إن شر الرعاء الحطمة. قال: اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وهل كان فيهم نخالة؟ إنما النخالة في من بعدهم، يعني فيك وفي أمثالك. ما كان فيهم نخالة، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم خير. ففيه كذلك نصح الولاة سرا. نعم نعم. وفيه أن من غش رعيته استحق هذا الوعيد ويدخل في ذلك الأب مع أولاده إذا جاء لهم بالفضائيات إلى بيته فهو غاش لرعيته مستحق لهذا الوعيد، يموت يوم يموت وهو غاش لهم حرم الله عليه الجنة عياذا بالله، كما أفتى بذلك الشيخ ابن عثيمين الذي يأتي بهذه الصحون هذه الهوائية الدش أو أي نوع من هذه الفضائيات في البيت فهو غاش لرعيته لم يحطهم بنصحي، من أتى لهم بالتلفزيون فهو غاش لهم، من أتى لهم بأفلام فهو غاش لهم، من أخذهم إلى أماكن الفساد فهو غاش لهم، إلى بلاد الفساد فهو غاش لهم.
ما في ما يفهم منه هذا، يفهم أنه يستحق هذا. قال باب من شاق شق الله عليه. قال حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن جريري عن طريف أبي تميمة قال شهدت صفوان وذنبا وأصحابه وهو يوصيهم فقالوا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال سمعت يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة. قال ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا أوصنا. فقال إن أول ما ينتل من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة ملء كف من دم فراقه فليفعل. قلت لأبي عبد الله من يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جندب. قال نعم جندب. إسحاق الواسطي، إسحاق بن شاهين، وخالد بن عبد الله الواسطي الطحان، وجريري، سعيد بن إياس، وصفوان بن محرز بن زياد. وجندب بن عبد الله البجلي. وطبعا هذا وعيد شديد لمن قتل مسلما بغير حق، انه يحال بينه وبين الجنة بملء كف من دم حرام، ليس قتلا فقط، ان جرح جرحا بملء كف دم، هذا عياذا بالله في وعيد شديد. نعم يعني إنسان جرح مسلم يأثم أو لا؟ بس هذا هو. نعم لا بغير حق. وعلى كل حال مراد بالحديث النهي عن القول القبيح في المؤمنين وكشف مساويهم وعيوبهم وترك مخالفة سبيل المؤمنين ولزوم جماعتهم والنهي عن إدخال المشقة عليهم والإضرار بهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم على من شق على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب القضاء والفتية في الطريق.
وقضى يحيى بن عمر في الطريق وقضى الشعبي على باب داره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما أنا والنبي صلى الله عليه وسلم خارجان من المسجد فلقينا رجل عند سدة المسجد فقال يا رسول الله متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان ثم قال يا رسول الله ما أعددت لها كبير صيام ولا صلاة ولا صدقة ولكن أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. فالقضاء والفتية في الطريق، وهذا متقدم معنا في كتاب العلم. النبي صلى الله عليه وسلم أفتى على الدابة في منى، لذلك في كتاب العلم الفتي على الدابة. باب ما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له بواب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك يقول لامرأة من أهله تعرفين فلانة؟ قالت نعم. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر بها وهي تبكي عند قبر، فقالت اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك خلوة من مصيبتي. قال فجاوزها ومضى، فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابا، فقالت يا رسول الله والله ما عرفتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصبر عند أول صدمة. ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بواب، وجاء في بعض الأحاديث أنه قال لأكونن بوابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو موسى وغيره. فيجوز هذا ويجوز هذا على حسب الحال والمصلحة، لكن لا ينبغي أن يحتجب دون حاجتهم. من ولاه الله من أمر الناس شيئا فاحتجب عن حاجتهم احتجب الله عن حاجته يوم القيامة. فهذا وعيد شديد لمن كان حاكما بين الناس فاحتجب عنهم لغير عذر، لما في ذلك من تأخير إيصال الحقوق أو تضييعها. واتفق العلماء على أن حاجة الناس تقدم في الأسبق، الأسبق في الأسبق، والمسافر على المقيم. وأن على الإمام إذا اتخذ بوابا أو حاجبا أن يتخذه ثقة عفيفا أمينا عارفا حسن الأخلاق، عارفا بمقادير الناس، فهما لا يمنع الناس من الدخول أو يقدم بعض الناس على بعض بل يكون أمين ونحو ذلك. قال باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب عليه دون الإمام الذي فوقه. قال حدثنا محمد بن خالد الذهلي قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بن مالك قال إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم منزلة صاحب الشرطة من الأمير. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى هو القطان عن قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وأتبعه بمعاذ. قال حدثني عبد الله بن الصباح قال حدثنا محبوب بن الحسن
قال حدثنا خالد عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي موسى أن رجلا أسلم ثم تهود فأتاه معاذ بن جبل وهو عند أبي موسى فقال ما لهذا؟ قال أسلم ثم تهود. قال لا أجلس حتى أقتله، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يعني الحاكم له أن يحكم، والقاضي له أن يحكم وأن ينفذ الحد دون علم الإمام الأكبر، ولا مانع ما دام أنه قد وكله وولاه هذا المكان، وقد أذي له إذنا عاما في هذا لأنه بمثابة الوكيل عنه. وبعضهم أنزله منزلة الوكيل، وبعضهم أنزله منزلة الوصي له الذي أوصى له بالتصرف في كل شيء. وينبغي أن يكون هذا بإذن عام من الإمام. قال باب هل يقضي القاضي أو يفتي هو غضبان؟ قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عبد الرحمن بن أبي بكرة قال كتب أبو بكرة إلى ابنه وكان بسجستان بأن لا تقضي بين اثنين وأنت غضبان، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. ويقاس على الغضبان كل من اشتغل وانشغل باله بشيء الفرح الشديد والغضب الشديد، وأن يكون حاقنا، أن يكون جائعا، فمزاجه لا يكون معتدلا. طيب إذا كان لا يقضي وهو غضبان، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في عدة أمور، كما غضب في لما قال في اللقطة قال والإبل، غضب غضبا شديدا قال ما لك ولها، وغضب على معاذ بن جبل إن منكم منفرين. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قدمت معنا هذه الأحاديث، فكيف يجمع بينها وبين هذا؟ ها؟ وفي حديث كذلك أبي موسى لما غضب قال والله لا أحملكم. لكن نحن الآن نتكلم عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز له أن يغضب؟ أولا يا إخوان هذا ليس بقضاء، هذا إفتاء، وفرق بين الإفتاء والقضاء. لا يقضي القاضي وهو غضبان يمكن أن يجور في حكمه، لكن إذا ذكر حكم الله سبحانه وتعالى الفتوى قد يقول وهو غضبان يفتي الفتوى الشرعية ولا يقضي على أحد شيء. نعم نعم. فالغضب بهذا المعنى إذا كان الغضب يعني لا يؤثر في الحكم وفي القضاء فالظاهر أنه لا مانع، لكن الغضب الذي يؤثر في الحكم هو الذي يعني يمنع منه ويلحق به كل ما كان في معناه مما يعكر على القضاء وعلى الحكم بالعدل. فإذا كان مشغول القلب أو كان جائعا أو كان متعبا جدا نعسان فيقضي وهو غضبان أو هو نعسان أو هو جوعان كل ذلك يدخل في هذا النهي. وانظروا إلى أبي بكر لما قال كلمته ذكر الدليل، هكذا كان الصحابة يقول الكلمة وبدليلها مباشرة، يقول الكلمة أو الحكم ويذكر الدليل، هكذا ينبغي أن يكون المفتي، أن يكون العالم، أن يكون طالب العلم، إذا تكلم بكلمة يتكلم بدليلها من الكتاب والسنة، ما يتكلم يحل ويحرم يحل ويحرم يحل ويحرم وهو دون أن يذكر دليل على كلامه، فلا فائدة من هذا الكلام. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني والله لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليوجز فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. قال حدثنا ابن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان بن إبراهيم قال حدثنا يونس قال محمد أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها. عبد الله بن مبارك وأبو مسعود البدري أو الأنصاري عقبة بن عمرو وحسان بن إبراهيم الكرماني ويونس يزيد العيري ومحمد بن شهاب الزهري لو كان محمد بن سيرين يكون يونس بن عبيد نعم ابن يزيد الأيلي إذن هذا محمد بن شهاب الزهري ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن غيره فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم يختلف عن غضب الناس كما أيضا غضب على في حديث الزبير قال اسقي يا زبير حديث شراج الحرة فيقول صلى الله عليه وسلم في قوله في الغضب في قوله في الرضا لأنه ما ينفق عن الهوى.
باب من رأى القاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، وذلك إذا كان أمرا مشهورا. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة فقالت: يا رسول الله، والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يذلوا من أهل خبائك، وما أصبح اليوم على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزوا من أهل خبائك. ثم قالت: إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال لها: لا حرج عليك أن تطعميهم من معروف. يعني هل يقضي القاضي بعلمه أو لا بد من البينات؟ إذا كان القاضي نفسه عنده رأى بنفسه هو الشاهد، هل يقضي أو لا بد أن يكون عنده بينة على هذا؟ قد قال صلى الله عليه وسلم: إنما أقضي له بنحو ما أسمع. فإذن القاضي الأصل أن يحكم بما عنده من بينات، فإن انتفت التهمة عنه حتى لا يظن به أنه حكم بغير الحق وحكم بغير بينة، فإن انتفت هذه التهمة له أن يحكم بما رأى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب البينة، شاهداك أو البينة، بينتك أو حد في ظهرك ونحو ذلك. وقوله: فإنما أقضي له على نحو ما أسمع، فالأصل في القاضي أنه يحكم بالبينات وبالأدلة التي ظهرت عنده التي جاءته، ويحكم بالظاهر له. لكن إذا انتفت التهمة وكان عنده علم خاص فيحكم بعلمه. قال: باب الشهادة على الخط المختوم وما يجوز من ذلك وما يضيق عليه، وكتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى القاضي. وقال بعض الناس: لا حول ولا قوة إلا بالله. كتاب الحاكم جائز إلا في الحدود. ثم قال: إن كان القتل خطأ فهو جائز، لأن هذا مال بزعمه، وإنما صار مالا بعد أن ثبت القتل، فالخطأ والعمد واحد. وقد كتب عمر إلى عامله في الحدود، وكتب عمر بن عبد العزيز في سن كسرت، وقال إبراهيم: كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم، إذا عرف الكتاب والخاتم. وكان الشعبي يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي، ويروى عن ابن عمر نحوه. وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي: شهدت عبد الملك بن يعلى قاضي البصرة وإياس بن معاوية والحسن وتمامة بن عبد الله بن أنس وبلال بن أبي بردة وعبد الله بن بريدة الأسلامي وعامر بن عبدة وعباد بن منصور يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود. فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب إنه زور، قيل له: اذهب فالتمس المخرج من ذلك. وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى وسوار بن عبد الله. وقال لنا أبو نعيم: حدثنا عبيد الله بن محرز أو بن محرز: جئت بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة أن لي عند فلان كذا وكذا وهو بالكوفة، وجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه، وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها، لأنه لا يدري لعل فيها جورا. وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل خيبر: ما أن تدوا صاحبكم وإما أن تؤذنوا بحرب. وقال الزهري في الشهادة على المرأة من الستر: إن عرفتها فاشهد،
وإلا تعرفها فلا تشهد. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة عن أنس بن مالك قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قالوا إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة كأني أنظر إلى وبيصه ونقشه محمد رسول الله. فالشهادة على الخط المختوم يعني بهذا أن الإنسان إذا رأى كتابا مختوما بخط أو أنه مكتوب بخط يقول هذا خط فلان، ممكن أن يقول رأيت هذا بنفسي وتكون هذه الشهادة معتبرة. وقيده بالمختوم لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط، يمكن واحد يقلد الخط فيكون جمع بين أمرين، بين معرفة الخط وبين الختم. قال باب متى يستوجب الرجل القضاء. وقال الحسن أخذ الله على الحكام ألا يتبعوا الهوى ولا يخشوا الناس ولا يشتروا بآياتي ثمنا قليلا. ثم قرأ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقرأ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بما استحفظوا استودعوا من كتاب الله الآية. وقرأ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فحمد سليمان ولم يلد داود. ولولا ما ذكر الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. وقال مزاحم بن زفر قال لنا عمر بن عبد العزيز خمس إذا أخطأ القاضي منهما خطة كإذا كانت فيه وصمة أن يكون فهما حليما عفيفا صليبا عالما سؤولا عن العلم. فهذه ينبغي أن تكون هذه الصفات في القاضي. اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي، ينبغي أن يكون ذكرا إلا عند الحنفية. أولا فتحوا باب شرع المسلمين أصلحهم الله، صحيح، لأنهم فتحوا علينا باب الآن كبير جدا العلمانيين دخلوا منه وقالوا ها هذا موجود عند الأحناف، قالوا بجواز تولية المرأة كل الأمة منذ زمن الصحابة، والأمة كلها كانت على هذا على عدم الجواز، فلم يقل بهذا إلا الأحناف. وحجة جمهور أهل العلم وما أفلح قوم ولوا أمورهم امرأة ثم فعل السلف لم يكن أحد منهم يولي امرأة على ما كان فيه من خير وفيه من صلاح، فمثل عائشة رضي الله عنها مع فقهها وعدالتها وهي أم المؤمنين ومع ذلك ما وليت شيئا قط وإنما هو العلم فقط. وطبعا أن يكون عالما، الشرط الثاني أن يكون عالما مجتهدا، لا يكون مقلدا، لأن القاضي يقضي بعلم، وقد جاء في الحديث أن القضاة ثلاثة: قاض علم الحق، علم الحق وحكم به فهو في الجنة، وقاض علم الحق وقضى بخلافه فهو في النار، وقاض لم يعلم الحق وإن أصاب فهو في النار عياذا بالله. كما قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا آثم لأنه جاهل، والمقلد بالاتفاق جاهل ليس بعالم، بالاتفاق المقلد ليس بعالم. فإذا القاضي إذا كان مقلدا يكون جاهلا، إذا لا يصح للقضاء، إنما القاضي يجب أن يكون مجتهدا ولو كان في الأمور التي يقضي فيها، يكون مجتهدا في بعض الأمور، لا يكون مجتهدا مطلقا لا يلزم، لكن مجتهد في مجاله. فإن كان ولي القضاء على الأحكام الزوجية مثلا، فيجب أن يكون مجتهدا في هذه الأحكام، عالما بالراجح الصواب فيها، عالما بأدلتها، يسأل أهل العلم في مشكل عليه، هكذا يكون. وأن يكون قويا في الحق، لا يخشى إلا الله، ولا يخشى الناس، ولا يحكم لأجل فلان ولأجل فلان ولأجل الهوى، يتبع الهوى فيها. وأن يكون كذلك حليما حكيما، قال: باب رزق الحاكم والعاملين عليها. وكان شريح القاضي يأخذ على القضاء أجرا. وقالت عائشة: يأكل الوصي بقدر عمالته، وأكل أبو بكر وعمر. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرنا سائب بن يزيد بن أخت نمر أن حويطب بن عبد العزى أخبره أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدثك أنك تلي من أعمال الناس أعمالا، فإذا أعطيت العمالة كرهتها؟ فقلت: بلى. فقال عمر: ما تريد إلى ذلك؟ قلت: إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير، وأريد أن تكون عمالتي صدقة على المسلمين. قال عمر: لا تفعل، فإني كنت أردت الذي أردت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. وعن الزهري قال: حدثني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: سمعت عمر يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطي أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطي من هو أفقر إليه مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك.
أذن.
Thank you.
يسجن يستره نعم
فذهب الجمهور على إلى جواز أخذ القاضي الأجرة على الحكم لكونه يشغله الحكم عن القيام بمصالحه، غير أن طائفة من السلف كره ذلك ولم يحرموه تحريما، لذلك قال بعض العلم لا بأس القاضي أن يأخذ الرزق على القضاء عند أهل العلم قاطبة من الصحابة ومن بعدهم، ولا يوجد خلاف بين الفقهاء على هذا الأمر من حيث الجواز. وسبق معنا أثر عمر أثر الذكر لما قال تقول عائشة ما استخلف أبو بكر قال قد علم قوما أن حرفتي لم تكن تعجز عن مؤنة أهلي وقد شغلت أمر المسلمين. وأعطوه أعطى أبو بكر كل يوم نصف شاة قال عمر قد أتعبنا أبو بكر أتعب من بعده. وأن عمر لما ولي أكل هو أهل من المال واحترف في مال نفسه. وعمر قال إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة قيم اليتيم، إن استغنيت عنه تركته وإن استقرت إليه أكلت بالمعروف. وعمر يقول أنا أخبركم بما أستحل ما أحج عليه وأعتمر، وحلتي الشتاء والقيض، الشتاء والصيف، ثوب في الصيف وثوب في الشتاء، وقوتي وقوت عيالي كطعامي وطعام عيالي في اليوم كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم وسط فقط، هذا الذي أخذه. أما اليوم وسيارات وطيارات مستعد يريد أن يكون قاضيا فيأخذ ميزات خاصة وميزات كذا وأموال طائلة وبيوت وفلل وعمارات، وهذا إلى الله المشتكي.
قال: باب من قضى ولعن في المسجد. ولعن عمر عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقضى شريح الشعبي ويحيى بن يعمر في المسجد، وقضى مروان على زيد بن ثابت الجميع عند المنبر، وكان الحسن وزرارة وأوفى يقضيان في الرحبة خارجا من المسجد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن 15 سنة وفرق بينهما. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سهل أخي بني ساعدة أن رجلا من الأنصار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد. تقدمت معنا، لكن هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمور كانت هينة، ليست بهذه الصعوبة وهذا التكلف الذي نراه، ولا بد أن يكون في مجلس خاص وفي مبنى عظيم ومكتب جليل ونحو ذلك، يكون مسألة هينة وسهلة، وقضايا اكتب طلب واكتب كذا وتعقيدات، لا احكم في نفس اللحظة وانهي المسألة. وهذا من قلة علم القضاة أنهم يلجؤون إلى هذا ويحتاجون، لكن لما يكونون علماء فقهاء ما يحتاج الأمر، عندهم علمهم وفي نفس اللحظة يحكمون، بل ولا يحتاج إلى مكان خاص. نعم، يحيى بن موسى قال: باب من حكم في المسجد حتى أتى على حد أمر أن يخرج من المسجد فيقام، وقال عمر: أخرجاه من المسجد وضربه. ويذكر عن علي نحوه. نعم، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وسعيد بن مسيب عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه 4 قال: أبيك جنون؟ قال: لا. قال: اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: كنت في من رجمه بالمصلى. رواه يونس ومعمر بن جريج عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجم. قال: باب موعظة الإمام للخصوم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي على نحو مما أسمع أو على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بحقي فيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. مصلى غير المسجد، مصلى مثل مصلى العيد، مكان يكون واسع فسيح. فالإمام يذكر الناس ويعظهم لعلهم يرجعون. قال: باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولاية القضاء أو قبل ذلك للخصم. وقال شريح القاضي وسأله إنسان الشهادة فقال: أتي الأمير حتى أشهد لك. وقال إكرمة قال عمر لعبد الرحمن بن عوف: لو رأيت رجلا على حد زنا أو سرق وأنت أمير فقال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين،
قال صدقت. وقال عمر لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبت آية الرجم بيدي. وأقر ماعز عند النبي صلى الله عليه وسلم بالزنا أربعا فأمر برجمه ولم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أشهد من حضره. وقال حماد إذا أقر مرة عند الحاكم رجم. وقال الحكم أربعا. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سعد عن يحيى بن عمر بن كثير عن أبي محمد مولى أبي قتادة أن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين من له بينة من له بينة على قتيل قتله فله سلبه. فقمت لألتمس بينة على قتيل فلم أرى أحدا يشهد لي فجلست ثم بدا لي فذكرت أمره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رجل من جلسائه سلاح هذا القتيل الذي يذكر عندي؟ قال فأرضه منه. قال أبو بكر كلا لا يعطيه أصيبغة من قريش ويدع أسدا من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأداه إلي فاشتريت منه خرافا فكان أول مال تأكلته. قال عبد الله عن الليث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأداه إلي وقال أهل الحجاز الحاكم لا يقضي بعلمه شهد بذلك في ولايته أو قبلها. ولو أقر خصم عنده لآخر بحق في مجلس القضاء فإنه لا يقضي عليه في قول بعضهم حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما حتى يدعو بشاهدين فيحضرهما إقراره. وقال بعض أهل العراق طبعا أهل الحجاز المقصود به بأهل الحجاز يعني الإمام مالك أو المالكيين. قال بعض أهل العراق ما سمع أو رأه في مجلس القضاء قضى به وما كان في غيره لم يقضي إلا بشاهدين يحضرهما إقرارا. وقال آخرون منهم بل يقضي به لأنه مؤتمن إنه يراد من الشهادة معرفة الحق فعلمه أكثر من الشهادة. وقال بعضهم يقضي بعلمه في الأموال ولا يقضي في غيرها. وقال القاسم لا ينبغي الحاكم أن يقضي قضاء بعلمه دون علم غيره مع أن علمه أكثر من شهادة غيره ولكن فيه تعرضا لتهمة نفسه عند المسلمين وإيقاعا لهم في الظنون. وكره النبي صلى الله عليه وسلم الظن فقال إنما هذه صفية. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته صفية بنت حيي فلما رجعت انطلق معها فمر به رجلان من الأنصار فدعاهما فقال إنما هي صفية. قال سبحان الله. قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. رواه شعيب وابن مسافر وابن أبي عتيق أو عتيق وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن علي يعني ابن الحسين عن صفية عن النبي صلى الله عليه وسلم. فظاهر الله أعلم أنه يقضي بعلمه كما قلنا بشرط إيش؟ أن تنتفي التهمة. فإذا وجد التهمة في ذلك فلا يقضي بعلمه حتى يكون معه الأدلة. ولكن تكون شهادته بشهادة رجل من المسلمين لا تكون شهادة يعني إذا رأى رجل يزني قلت خلاص أنا رأيت بنفسي هذه تنزل منزلة أربع شهداء لا يحتاج انتبهتم تكون منزلة رجل. قال باب أمر الوالي إذا وجه أميريه إلى موضع أن يتطاوعا ولا يتعاصيا. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا العقدي قال حدثنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبي ومعاذ بن جبل إلى اليمن فقال يسر ولا تعسر وبشر ولا تنفر وتطاوعا. فقال له أبو موسى إنه يصنع في أرضنا البتع. فقال كل مسكر حرام. وقال النضر أبو داود ويزيد بن هارون ووكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. العقدي أبو عامر عقدي عبد الملك بن عمرو. وفي هذا الحديث جواز نصب قاضيين في بلد واحد ويكون كل واحد في ناحية. نصب قاضيين في بلد واحد أو قاضيين أو أكثر في بلد واحد ويكون كل واحد على ناحية. ويكون في هذا فائدة أنه إذا اجتمع واتفق على حكم وإلا تباحث حتى يتفق على الصواب، وإذا لم يتيسر رفع أمرهما إلى من هو أعلم منهما. قال باب إجابة الحاكم الدعوة. وقد أجاب عثمان بن عفان عبدا للمغيرة بن شعبة قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني منصور عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني وأجيب الداعي، يعني أن هذا نص عام يدخل فيه الحاكم وغير الحاكم والقاضي ونحو ذلك، وأنه ليس من هدايا العمال لا سيما إن كان هذا مما تعورف عليه وكان بينه وبين أحد الرعية يعني مثل هذا الأمر من قبل بسبب قرابة أو مودة أو نحو ذلك. إذا حكم يحكم بالعدل وإذا تكون هذه الدعوة هي مؤثرة في قلبه بعد ذلك. أما إذا كان الرجل ليس له علاقة به من قبل ودعاه فهذه هنا في تهمة، ويظن به أنه إنما دعاه لأجل إيش أن يحكم له. قال باب هدايا العمال. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري أنه سمع عروة قال أخبرنا أبو حميد الساعدي قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر قال سفيان أيضا فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي، فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقابته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شافا سيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ألا هل بلغت ثلاثا؟ قال سفيان قصه علينا الزهري وزاد هشام عن أبيه عن أبي حميد قال سمع أذناي وأبصرته عيني. وسألوا زيد بن ثابت فإنه سمعه معي ولم يقل الزهري سمع أذني، هو صوت والجؤار من تجأرون كصوت البقرة. وهدايا العمال غلول كما جاء في إحدى الروايات، قدم الكلام معنا في هذا. في هذا الحديث أن الإمام يخطب في الأمور الهامة أو المهمة، وفيه قول أما بعد في الخطبة، وفي مشروعية محاسبة المؤتمن، وفيه منع العمال من قبول الهدية، منع العمال من قبول الهدية ممن له عليه حكم، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن فقال لا تصبن شيئا بغير إذني فإنه غلول، وفي جواز قبول الوالي الهدية ممن كان بينه وبينه مودة وعادة، يعني لو جلس في بيت أبيه وبيت أمه وجاء له بهدية فمثل هذا يقبل منه. وفيه التشهير بالفعل، التشهير بالفعل للتحذير والتنفيذ منه، وعدم التشهير بالفاعل. وفيه جواز توبيخ المخطئ قال باب استقضاء الموالي واستعمالهم. قال حدثنا عثمان بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن جريج أن نافعا أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه أخبره قال كان سالم مولى أبي حذيفة يؤم المهاجرين الأولين وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء، فيهم أبو بكر وعمر وأبو سلمة وزيد وعامر بن ربيعة. في مسلم لما ولي ابن أبزة قال وما ابن أبزة قال عمر وما ابن أبزة قال مولى من الموالي، وقال سبحان الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا السبب أقواما ويضع به آخرين. فالموالي يمكن أن يولون بعض الولايات، لكن الإمامة العظمى كل من شروطها من شروط صحتها أن تكون الإمام القرشي. عمر نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان، ونافع بن الحارث كان واليا لعمر على مكة، فقال لما لقيه قال من استعملت عليهم، يعني لما جئت حينما جئت من استعملت عليهم وخلفت عليهم هناك؟ قال ابن أبزة يعني عبد الرحمن بن أبزة. قال من؟ قال هذا مولى من الموالي. قال استعملت عليه مولى؟ قال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. وقال عمر إن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وسبحان الله الموالي والأعاجم نفع الله بهم الإسلام نفعا عظيما أكثر في بعض الجوانب من العرب، يعني العلم الذي أخذ وانتشر وقام به الموالي وقام به العجم لا شك أنه أعظم بكثير من الذي قام به العرب، والعرب انشغلوا
بماذا؟ بالفتوح، وانشغلوا بالولايات، وأصبح الأمر أكثر شيء في العلم والحفظ. ومن الأدلة على ذلك هذا الحافظ العظيم الذي نقرأ كتابه اليوم، الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله، من أين؟ وهكذا تجد كثير من أئمة الإسلام وأهل الحديث وحفاظ الدنيا ليسوا من العرب، وهذا من ميزاته العجم، أن عندهم همم عالية جدا في مجال العلم والتعليم. ومعظم العلم الذي جاءنا من الصحابة إنما جاء من الموالي كمجاهد وعكرمة وعطاء ونافع وغير كثير كثير من الموالي، هم الذين حملوا لنا هذا العلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. باب العرفاء للناس. قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم عن عمه موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن مروان بن الحكم والمسر بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين أذن له المسلمون في عتق سبي هوازن فقال إني لا أدري من أذن فيكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أن الناس قد طيبوا وأذنوا. يعني يكون عرفاء للإمام كل قبيلة أو كل جماعة يكون لهم مسؤول عنهم، يباشر جميع أمور بنفسه. ولكن ينبغي أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، يكون همهم أن يكون يعني أن يستفيد هو، أن ينتفع هو بهذه الأموال وهذه الخيرات، أو أنه يعطي أقاربه من هذه الأموال أو غير ذلك، ولا يعطي الآخرين الأبعدين. باب ما يكره من ثناء السلطان وإذا خرج قال غير ذلك. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عمر عن أبيه قال أناس لابن عمر إنا ندخل على سلطاننا فنقول لهم بخلاف ما يتكلم إذا خرجنا من عندهم. قال كنا نعهدها نفاقا. كما قلنا لكم كان يقول إن هذا نفاق، فنعد هذا النفاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا أدري كيف هو عندكم. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ودخل قوم على ابن عمر فوقعوا في يزيد بن معاوية فقال أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا بل نمدحهم ونثني عليهم. وفي رواية أتيت ابن عمر فقلت إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون في شيء نعلم أن الحق غيره فنصدقهم. فقال كنا نعد هذا نفاقا فلا أدري كيف هو عندكم. وفي رواية قال يا أبا عبد الرحمن إن ندخل على الإمام يقضي بالقضاء نراه جورا فنقول تقبل الله. فقال إنا نحن معاشر محمد صلى الله عليه وسلم كنا نعد ذلك من النفاق. وأن رجلا قدم على ابن عمر فقال له كيف أنتم أبو أنيس الضحاك بن قيس؟ قال إذا لقيناه قلنا له ما يحب، وإذا ولينا عنه قلنا له غير ذلك. قال ذاك ما كنا نعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. إذا لا ينبغي للمسلم أن يكون بوجهين، فإن كنت من وراء الإمام ينبغي أن تقول خيرا ومن أمامه كذلك، أو العكس إذا أردت أن تقول هذا الشر وهذا لا يجوز لك فقل ذلك أمامه وتحمل. لو أنك رجل فعلا وأنك مجاهد كما تزعم فقل أمامه هذا، أما من خلفه ثم تكون مثل المرأة فأمامه بل مثل الدجاجة، فهنا يظهر الأرنب من الرجل. نعم. طيب هذا الحمد لله بعد الصلاة.